في هذه المنزلة التي توجب إجابة الدعوة لهم. ولذلك لا يجب على المسلم أن يجيب دعوة النصراني واليهودي، بل يحرم عليه أن يجيب دعوة الكافر إذا دعاه إلى عيد من أعياده، أما إذا دعاه إلى دعوة مخصوصة من حصول مناسبة له، أو كانت هذه الدعوة يقصد منها أن يكون، أو كانت هذه الدعوة على سبيل المكافأة للمسلم إذ دعا النصراني أو اليهودي، فلا حاجة على المسلم أن يجيب دعوة الكافر وأن يطعم من طعامه، بشرط أن يكون مقصوده من إجابة الدعوة دعوته للدين، دعوته للدين والالتزام بالإسلام. أما إذا كان المقصود أن يداخل الكفار ويداهنهم فمعاذ الله، فليس ثم شرع الله، لأن الله أمر ببغضهم وعداوتهم فيه سبحانه وتعالى، فلا يجوز إدخال السرور عليهم بهذا المحرم الشرعي. أما كونه يجيب لمصلحة شرعية فتلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الحديث في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم استضافه يهودي على خبز وإهالة سنخة، وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعته المرأة اليهودية إلى طعامها، وذلك حين قتل من غزوة خيبر صلوات الله وسلامه عليه، حين قتل من غزوة تبوك فأجابها صلوات الله وسلامه عليه، فسمته عليها لعنة الله، فسمته ومات صلوات الله وسلامه عليه متأثرا بتلك الشاة المسمومة، كما في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: ما زلت أرى أثر السم في لهات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفاه الله عز وجل. وإذا كانت الوليمة تشتمل على منكر، فهل يجب على الإنسان أن يجيب دعوتها أو لا يجب؟ والجواب أنه لا يخلو الإنسان من أحوال: الحالة الأولى أن يغلب على ظنك أنك إذا أجبت الدعوة أزلت المنكر واستجيب لذلك منك، فحينئذ يجب عليك أن تجيب الدعوة ولا يجوز لك أن تتخلف عنها. فإن تخلفت عنها أثمت من وجهين: الوجه الأول كونك لم تجب الدعوة، والوجه الثاني أن تغيير المنكر واجب عليك، وقد توقف هذا الواجب على تحصيله بالذهاب، فتركت السبب الذي يوجده، فمن ثم يحصل الإثم. الحالة الثانية أن يغلب على ظنك أن لا يطاع ولا يسمع منك. وفي هذه الحالة للعلماء وجهان: قال بعض العلماء: يجيب الدعوة وينكر، ثم إذا لم يستجب الناس لإنكارهم صرف راشدا، وهذا القول هو أقوى القولين وأصحهما. وقال بعض العلماء: يعتبر وجود المنكر رخصة للإنسان في ترك الإجابة، ولكن ينبغي على من ترك الإجابة أن يشعر الداعي أنه إن من امتنع عن الإجابة لوجود المنكر حتى يكون ذلك أدعى لزجره وتنبيهه وتحذيره من معصية الله عز وجل. وإجابة الحالة الثالثة: إذا كان الإنسان يجيب الدعوة ويغلب على ظنه أنه يرى المنكر ويسمعه ولا يستجاب منه، أي أنها دون الحالة الثانية، فحينئذ لا يجيب الدعوة لمكان كونه، وذلك لكونه إذا أجاب وقع في المحظور من سماع أو رؤية المنكر. وينبغي على المسلم أن يحرص إذا كان الداعي من أقاربه وأهل الرحم أن يحرص على إجابة الدعوة، فإذا أجاب الدعوة فإنه يثاب من وجهين. إذا كان الداعي لها من الأقارب فإنك تثاب من وجهين: الوجه الأول كونك أجبت الدعوة طاعة لله وقربة وامتثالا، والوجه الثاني أنك وصلت الرحم، فيحصل للإنسان بإجابة دعوة الأقارب هذا من خيران. ولذلك ينبغي على المسلم أن يحرص على ود القرابة وحفظ الصلة والمودة بينه وبينهم. أما إذا كان الأقارب يفعلون المنكرات في مآجدهم وفي حفلاتهم ودعواتهم، فإن الإنسان يجيب الدعوة، ثم إذا حصل أمر فيه مفسدة عظيمة تلطف في الاستئذان والخروج، وذلك تحصيلا لمرضات الله عز وجل. ولا حرج على المسلم إذا أغضب القريب في الله عز وجل، فإن العبد إذا أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، وأما إذا أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. هذا الحديث اشتمل على مشروعية الدعوة للنكاح، وهي حكمة شرعية، وهي سنة شرعية قصد منها التفريق بين النكاح والشفاء. فمقصود الإسلام أن ينتشر النكاح، ولذلك ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى إعلان النكاح والضرب عليه بالدخول، وذلك لكي يفرق بين الحرام وبين الحلال. واجتماع الناس في النكاح على الطعام لا شك أنه يدخل السرور على أصحاب الوليمة، وتحصل به الألفة والمودة والمحبة بين أفراد المجتمع المسلم، ويشعر الناس أنهم في أفراحهم كالبيت الواحد. ولذلك الحرص على إخراج السرور على المؤمنين بإجابة دعوتهم في النكاح مقصود شرعي، ولا شك أنه يقوي روابط المجتمع ويدعم أواصر الأخوة بين المسلمين. وينبغي على أهل العرف أن يتقوا الله عز وجل في الوليمة، فلا يكون فيها من المنكرات والمحرمات ما يوجب سخط الله عز وجل، فإن شكر نعمة الله عز وجل بالنكاح ينبغي أن تكون بطاعته ومرضاته، ولا تكون بمعصيته واعتداء حدوده. ولا يأمن الذي يفعل المنكر في نكاحه أن ينتقم الله عز وجل منه في زواجه ونكاحه، فيجعل الله عاقبته على أسوأ العواقب. نسأل الله العظيم أن يعصمنا من الزلل وأن يوفقنا في القول والعمل، والله تعالى.
أسعدكم الله فضيلة الشيخ ورفع الله درجاتكم. فضيلة الشيخ يقول السائل: رجل عقد على امرأة وحدد لها المهر ولم يدفع شيئا منه، ثم أراد الدخول، فهل يحق له ذلك؟ أما بد من دفع المهر كله أو جزء منه؟ أرجو التوضيح وجزاكم الله خيرا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالمهر والصداق يشترط لصحة الدخول، فلا ينبغي للمسلم أن يدخل بالمرأة إلا وقد دفع لها شيئا من المهر، فيقدم ولو شيئا يسيرا من المهر. فإذا فعل ذلك فإنه لا حرج عليه أن يترك ما تبقى إلى ما بعد الدخول، وذلك إذا حصل الاتفاق بين الزوج وزوجه، ولا حرج عليه ولا عليها في هذا التأخير، والله تعالى.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل يجوز للرجل إذا عقد على زوجته الدخول بها قبل أن يولد؟ وجزاكم الله خيرا.
هذه السنة النبوية شيء حرص النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ولذلك قالوا إنه يستحب له أن يولد، ولكن مع كونه مستحبا لا ينبغي التساهل في ترك هذه الوليمة، لأن التساهل فيها يوجب خفاء الأنكحة، ولذلك تشابه السفاحة والزنا والعياذ بالله، ويكون الحلال شبيها بالحرام. وقد قصد الشرع إعلان النكاح وإشهاره ومعرفة الناس به حتى تشتهر بيوت المسلمين وتحفظ أنسابهم وتعرف ويعرف ما يكون بينهم من الأولاد والذرية. وأما خفاء النكاح وكون الإنسان يدخل على المرأة دون وليمة ودون إشهار فذلك ليس من سنن المسلمين ولا من هدي سيد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم إلى يوم الدين. والله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: أشكل علي فضيلة الشيخ أمر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذبح للوليمة إلا لزوجة واحدة من زوجاته، هل هذه الوليمة لا يجب فيها العدل بين الزوجات؟ أثابكم الله.
الناس يختلفون في العسر واليسر، ورسول الهدى صلى الله عليه وسلم أصابته الضراء وصرف الله عنه فتنة الغنى، فكان صلوات الله وسلامه عليه ربما لم يجد في بيته ما يطعم، أصدق نساءه على قدر السعف، فلما بسط الله عليه ويسر أطعم اللحم والثريد، ولما كانت حاله عليه الصلاة والسلام يسيرة أطعم الحيث كما في زواجه من صفية رضي الله عنها وأرضاه. فكونه عليه الصلاة والسلام ييسر عند اليسر ويضيق إذا كان الأمر على عسر هذا أمر واسع، والزوج لا غضابة عليه ولا ملامة عليه إن فعل مثل هذا في وجود الموجب. أما كونه يفاضل بين النساء على سبيل الإضرار والهدية أو على سبيل التفضيل لبعضهن على بعض فذلك الذي لا ينبغي، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، بالنسبة لتهنئة الزوج، هل ورد قوله بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في خير؟ أثابكم الله.
ورد في بعض السنن، ولكن هذا الحديث أصل عند العلماء رحمهم الله في الدعاء بالبركة، كان بعض العلماء يقول بارك الله عليك، ويقول إنه هو المحفوظ في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وحصول البركة للإنسان فيما طلب وعليه فيما يكون له أو فيما يكون من حاله، سيكون الدعاء بالبركة له وعليه من هذا الوجه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: ما هي القيود التي يقيد بها الزوج على الزفوف في الوليمة؟ وجزاكم الله خيرا.
ليس ثم قيود، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلم النكاح واضرب عليه بالدفوف، فليس ذات الفرج بالدفء مقيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلقه، وإنما يقيده العلماء بالأصول العامة، وفرق بين التقييد بالأصل، وفرق بين التقييد بين كون الشيء مقيدا لذاته وبين كونه مقيدا بالأصول. سيقولون إنه لا ينبغي أن يكون ضرب الدفوف على وجه فيه فتنة للرجال، كأن يرفع النساء أصواتهن وغناءهن مع ضرب الدف، أو يكون ضرب الدف فيه الخلاخل، أن تضرب الدف يكون لها الخلاخل التي يسمع منها عزف الخلاخل وأصواتها على وجه يوجب تحريك الشهوة عند الرجال، فهذا محذور عارف، ويكون بسبب ما يحصل من بعض النساء أو في بعض الأحوال من النساء، وهذا التقييد كما قلنا تقييد بالأصول العامة. أما ذات الضرب فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلن النكاح واضربوا عليه بالدفوف، وهذا من سماحة الإسلام، فإنك إذا تأملت هدي الشريعة الإسلامية وجدته أكمل الهدي عند حصول الموجب للسرور، فهذا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيه إلى ربه ويقيم فيه عبادته، وهو المسجد الذي أمر الله أن يرفع وأن يصان وأن يجل ويكرم، يدخل الأحداث فيه في يوم العيد ويلعبون بالسلاح في داخل المسجد في بيت الله عز وجل، حتى دخل عليهم عمر وأراد أن يحسبهم فقال صلى الله عليه وسلم: دعهم فإنه يوم عيدنا، دعهم يلعبون ويفرحون بنعمة الله عز وجل عليهم في هذا اليوم فإنه يوم عيدنا، أي لا تضيق عليهم لأن الله وسع عليهم بهذا العيد. وثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان عند أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يوم العيد بمنى، وعندها جاريتان تغنيان تضربان بالدف، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد غطى رأسه وتغشى، فدخل عليه رضي الله عنه أبو بكر وهم بالجاريتين، فقال صلى الله عليه وسلم، أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن كف عنهما وقال إنه يوم عيدنا. هذه سماحة بالإسلام، فليلة الزواج ليلة فرح وتيسير على الناس وتسهيل لهم، ولكن في الحدود الشرعية. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لعائشة: هلا قلتم أتيناكم أتيناكم، فحيونا نحييكم، يعلمها ما فيه الغناء وتطيب الغناء المشروع والنشيد المشروع، تطيبا للخواطر ودفعا لوجود الوحشة في ساعة يراد بها الألفة والسرور. فهذا هو هدي الإسلام، أنه إذا وجد الموجب وسع على الناس، ولكن ليس على حساب الشرع، فلا يكون بالمعازف المحرمة، ولا يكون بالفجور، ولا يكون بالخنا، ولا باعتداء حدود الله عز وجل. فقد جعل الله لكل شيء قدرا، الضرب بالدف موسع فيه، ولكن بشرط ألا يتضمن صورة أو هيئة أو مضمونا يخالف شرع الله، فإن تضمن شيئا من ذلك حرم للعارض لا لذاته، والله تعالى أعلم.
أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل إلقاء الكلمات والمواعظ في طعام المفتاح من هدي السلف جزاكم الله خيرا؟
الحقيقة ما أستطيع أن أحكم أن السلف كانوا يفعلون أو لا يفعلون، لأن هذا الأمر يحتاج إلى تقصي، يحتاج إلى إنسان قرأ سيرة السلف الصالح. فهل يستطيع إنسان أن يدري أن جميع أنكحة السلف ما حصل فيها في نكاح منها موعظة أو تذكير، أو حصل في شيء منها نهي عن منكر أو أمر بخير؟ هل يستطيع إنسان يتحمل المسؤولية أمام الله عز وجل ويشهد بأن السلف الصالح رحمة الله عليهم ما وقع في نكاح من أنكحتنا هذا الشيء؟ إذا استطاع أحد وكان عنده الجرأة أن يقول ذلك، يلقى الله عز وجل ويسأله، ستكتب شهادة ثم يسألون. لكن ينبغي النظر في أمور: أولا، أن إلقاء الكلمة في النكاح إذا كان المقصود به التبرك بهذه الكلمات والاعتقاد فيها فإنه حدث وبدعة. أما إذا قصد منه توجيه الناس وإرشاد الناس في أحوال مناسبة، كون الناس يالسون وهم على لغط وشيء من فضول الدنيا، وأراد الداعي للنكاح أن يكسب الأجر وحصول الخير له في هذا الزواج، أن تحصل موعظة أو ذكرى ينتفع بها الناس، فلا أشك أنه مأجور غير مأجور، والله مثيبه ومثيب من تكلم في ذلك النكاح. أما كونه يقال إن هذا لا يجوز أو هذا محرم أو هذا بدعة، فالأمر جد خطير، ينبغي التورع، وينبغي للإنسان يتكلم بدليل شرعي، ليس ثم دليل يمنع، فإن النصوص التي أطلقت الدعوة إلى الله عامة. ولا شك أن الناس يختلف المناسبات التي يمكن أن ينالهم الإنسان بتذكير. كم من أناس اهتدوا بالكلمات في الأنكحة والزواجات، كم من أناس وجهوا وأرشدوا إلى سبيل الله وطاعة الله وحصل من الخير ما الله به عليم في أنكحة الزواج. من الناس من ليس عنده الوقت أن يجلس الموعظة أو يسمع المحاضرة أو يحضر الندوة التي تذكره بالله عز وجل، بل منهم من يتخلف حتى عن صلاة الجمعة ولا يأتي إلا على الصلاة. وشاء الله عز وجل أن تكون هذه الزواجات فرصة لتذكيرهم وتفصيلهم وتخويفهم بالله ودلالتهم على الخير وحثهم على مرضاة الله عز وجل. فلا أشك أن من فعل على خير وسنة، ومن ترك من باب الاتقاء للشبهة فلا حرج عليه، فكون اقتدر في هذا الشيء حتى لا يصير عادة أو لا يصير علم هذا شيء لك وأنت على خير. لكن كونك تقول إن هذا بدعة أو هذا لا يجوز أو هذا ممنوع، هذا أمر يحتاج إلى بينة وحجة من الله عز وجل ومن رسوله تدل على تحريمه ومنعه. فالمسلم ينبغي أن يتورع وأن يتحفظ بالأحكام. أما كون الإنسان يريد الخير والداعية يريد الخير والمتكلم الناصح يريد الخير، لا شك أنه مأجور. قد يكون الزواج في بادية وقرية، أناس يتعطشون للكلمة وأناس يتأثرون بالموعظة، وجمعهم الإنسان وقال: ما دام أن الله جمعهم في زواجي وفي نكاحي أحب أن يسمعهم ذكر الله عز وجل، أحب أن ينتشروا من هذا الزواج بخير وطاعة وبر، فلا شك أن الله عز وجل سيثيبه على هذا الخير. ونسأل الله العظيم أن يتقبل منهم أن يجعل الأعمال خالصة لوجهه الكريم. ولكن أنبه على أن التوسع في مثل هذه الأمور، التوسع والمبالغة أو قصد الإنسان أن فلانا من الدعاة جاءني أو فلانا من المشايخ جاءني ويجلس
يتباهى بهذا أن زواجه شهده الشيخ الفلاني، فهذا من الفتنة ومن الرياء، وينبغي اتقاء مثل هذا. ولذلك لا حرج أن يذكر الإنسان أو يعزز في النكاح ولكن بقدر، وينبغي على الداعي أن يكون حكيما في مثل هذه المواضع، فإنها مواضع سرور ومواضع فرحة، سيكون الكلام والحديث مقتضبا ويكون بقدر يصيب فيه فضل الدعوة إلى الله عز وجل، ولا يوجب السآمة والملل للناس. وكذلك ينتقي الأحاديث والكلمات المفيدة، كذلك ينبغي البعد عن بعض الأمور التي تشين الدعوة إلى الله عز وجل في مثل هذه الأمور. فبعض الناس يحدث في الزواجات وفي الأنكحة بعض الأمور التي لا يشك أنها من البدعة والحدث، يبالغ في دعوة الناس بأساليب لا تمت إلى هدي الكتاب والسنة بالصلة، بل إنها تكون منقوطة وقد تكون موجبة لاحتقار الدعوة إلى الله عز وجل واحتقار الدعاة. هذا لا ينبغي، لا يجوز للإنسان الداعي إلى الله عز وجل أن يفعل ما يوجب احتقار دعوته أو المساس بحرمة الدعوة، عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يكون كلامه هادئا وتوجيهه سديدا وعباراته بقدر لا توجب السآمة ولا الملل. والله نسأل أن يوفق الجميع في القول والعمل، والله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: لعم ابن عمي لي ولكنني لم أجب دعوته لأنه أحيانا يترك الصلاة تركا كليا وأحيانا يتهاون فيها، ولكنني لم أبين له السبب في عدم إجابتي لدعوته مع أنني أنكرت عليه أكثر من مرة بتركه للصلاة والتهاون فيها حتى هجرته أخيرا، فما الحكم في ذلك أثابكم الله؟
أما بالنسبة لزواج ابن عمك، فإذا دعاك كان ينبغي أن تجيب الدعوة وتغتنم كونك مجيبا للدعوة تأليفا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة اليهودي بقصد التأليف، وابن عمك قريبك، وكونك على طاعة والتزام وخير نحسبك ولا نكفيك على الله، وتمتنع من إجابة دعوته قد ينكره ويزيده من كراهية أهل الطاعة. ولا شك أن الإنسان في يوم سروره وفرحه بزواجه يتأثر بالغ التأثر بمن شهد نكاحه ومن تخلف عن نكاحه، فلا أرى من الحكمة ومن السداد أن تتخلف على هذا الوجه، وكان ينبغي أن تتألف وأن تحضر زواجه وتذكره بالله عز وجل، فإن ذلك أدعى لحصوله لقربه من الخير. وقد يكون ابن عمه قد تزوج ابنة عمه، وحينئذ تكون إجابة الدعوة لمكان ابنة العم، وقد يكون متزوجا من قريبة أخرى لك، فأنت تجيب مكان القرابة الآخرين، وبناء على هذا فإنك تصل رحما غير رحمه وتقوم بحق من غير حقه، فينبغي حينئذ التفريق بين حقه وحق غيره. وعلى العموم الأفضل والأولى أن يتحرى الإنسان الأسباب التي توجب كسب الناس وهدايتهم للخير، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأشد الناس كفرا وهم اليهود، فقد أجاب الدعوة منظر إلى دعوة كانت سببا في هلاكه عليه الصلاة والسلام وموته صلوات الله وسلامه عليه، فهذا لا شك أنه يدل على حرصه صلوات الله وسلامه عليه على إجابة الدعوة تأليفا للقلوب ودعوة للناس إلى الخير. ولا شك أن أحرص الناس بهذا منكم هم الأقربون، والله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم الزوج يجامع زوجته وهو يفكر في غيرها أثناء الجماع جزاكم الله خيرا؟
هذه المسألة تعرف عند العلماء يقولون فاعل الشيء فيه جانبان الظاهر والباطن، وقد تكلم على هذه المسألة كلام النفيس الإمام الشاطبي في كتابه النفيس الموافقات في مبحث المقاصد، فإن فاعل الشيء وتاركه لا يخلو إلا أن يكون فعله موافقا أو مخالفا، أو يكون تركه موافقا أو مخالفا، وفي كلتا الحالتين لا يخلو أن يكون قصده موافقا أو مخالفا. فأصبحت الصور في القسم إلى هذه الأربعة الأفعال والأربعة التركات، فمسألتك هذه يعتبرها العلماء ما وافق فيها الفعل وخالف القصد. فأنت في ظاهره ظاهر الإنسان، فالإنسان في ظاهره إذا جامع زوجه فإن الجماع مأذون به شرعا، وقد جامع في المحل الذي أذن له به، وفي نيته وقصده وتفكيره قد فكر بالغير. وللعلماء وجهان، منهم من يقول بالتزام الباطن والظاهر وأنه في حكم الزاني والعياذ بالله، وهذا القول يميل إليه الإمام بن حزم الظاهر رحمة الله عليه، ومنهم من يقول وهو مذهب الجماهير أنه يأثم بنيته ولا يأثم بفعله وهو الصحيح، وذلك أنه بالإجماع لا يجب عليه حد الزنا، فدل على أن ظاهره ليس بظاهر الزاني،
وأنه لا يأخذ الزنا في ظاهره، وهذا هو أصح القولين، أنه يأثم من جهة القصد ولا يأثم من جهة الفعل، ويكون بنيته أو تفكيره في المرأة المحرمة آثما إثم من فعل إثم من يفكر في الحرام، وينال وزره على قدر ما يكون من علاقة النفس بهذا التفكير على حسب مدته إن طالت أو قصرت، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: لقد ذكرتم رحمكم الله أن الإنسان إذا دعي إلى الوليمة وهو صائم صوم نفل فإنه مخير بين الإجابة والمنع، وأصل الصوم سنة والإجابة واجبة، والقاعدة أن الوسائل تأخذ حكم المقاصد، فكيف يكون مخير بارك الله فيكم؟
لا، ليس مخيرا بين الإجابة والمنع، إذا كان صائما يجيب يجب عليه أن يجيب، ولكن مخير بين الفطر والبقاء على صومه، هذا إذا كان صومه نفل. ربما يكون سبق لسانا أن قلت مخير بين الإجابة وعدمها، لا، الإجابة يجب عليه، وفي حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا حضر إن بقي على صومه قال عليه السلام فليصلي، أي على أهل الوليمة، ليصلي يعني يدعو، وإن أصاب الطعام فلا إشكال. فقولنا مخير يعني مخير بين أن يفطر أو يبقى صائما، والأفضل أن يفطر، لأنه إذا أفطر حصل فضيلة إدخال الشرور على أخيه المسلم وفضيلة إجابة الدعوة، ولذلك ليس المراد بهذا أنه يخير بين الإجابة وعدمها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين. بالنسبة لدرس التوحيد، الحقيقة يعني أظن أننا قد نضطر إلى تأخيره إلى العطلة، وإن شاء الله في العطلة سنكثف، ولعل الله أن يعيننا أن ننهي الكتاب في العطلة الصيفية، وذلك بسبب يعني صعوبة النزول والسفر، إني أجد مشقة من ناحية الصحة، ولكن إن شاء الله بإذن الله إذا أراد الله وجاءت العطلة سنستمر في الدروس، وسيكون أكثر من يوم لدرس التوحيد، فأعتذر عن هذا الدرس، يعني يكون موقف مؤقتا إن شاء الله إلى بداية العطلة، وإن شاء الله سنستخدم منه، أسأل الله العظيم أن يبلغنا ذلك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.